بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى، قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. تقدم معنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وهذا الإثبات هو إثبات معاني الأسماء الحسنى وصفاته العلى. وهذا الإثبات الذي يثبته أهل السنة ويقولون نثبت كما أثبته الله ورسوله، إنما يريدون به الإثبات العام الذي يراد به فهم معنى القدر المشترك من الكلمة. فأي كلمة وردت في باب الأسماء والصفات فإنهم يفهمون منها المعنى المطلق لهذه الكلمة أو القدر المشترك من هذه الكلمة، ثم بعد ذلك لا يكيفون في هذه الأشياء ولا أيضا يجعلون هذا المعنى مثل ما يوصف المخلوق. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون المعنى ويكتفون بالمعنى العام الذي هو كما تقدم معنا الاتفاق، ما يكون من الاتفاق بين أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن فيكون بين أسماء الله عز وجل وبين أسماء المخلوقين اتفاق عام، وهذا الاتفاق العام هو شيء ضروري، لأنه لو لم يكن بينهما اتفاق عام لما فهم معاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات. فإن هذا الاتفاق هو شيء ضروري، وهو شيء ذهني يتصور به الأشياء. فإن الله عز وجل مثلا إذا أثبت لنفسه العلم، ولم نقل إن العلم هو العلم المعنى المطلق الذي هو إدراك الأشياء، وقلنا هذا خاص بالمخلوق، فبعد ذلك ما نستطيع أن نفسر علم الله عز وجل. وكذلك يقول هذا في سمعه وبصره وغير ذلك من أسماء الله عز وجل وصفاته. إذن فإثبات هذا الاتفاق الذي يسمى عند أهل السنة القدر المشترك فهو إثبات ضروري، وإلا ما سيفهم الأسماء والصفات. وهكذا أيضا ما يتعلق بالجنة وما يتعلق بالنار، فإن بين هذه الأشياء وبين ما في الدنيا الاتفاق العام، لأنه لو لم يذكر مثلا أن في الجنة رمان وأنه كذا وزيتون وغير ذلك لا شك أن هذا ليس كهذا، لكن يكون بينهما الاتفاق العام حتى يفهم والنفس بعدك تطلع إلى ما في الجنة. وإلا لو قلنا أنه ليس بينهما أي اتفاق عام لا هذا يعني لا يكون بينهما اتفاق، فإذا قيل إذا الرمان سيكون ربما عذاب، وإذا قيل مثلا أن في الجنة عنب سيكون ربما مسجد أو نحو ذلك، هذا ما يكون، ليس هذا مراد الرب عز وجل. إذن لا بد من إثبات هذا الاتفاق، ولو لم نثبت هذا الاتفاق لما نفهم شيئا مما يتعلق لا بأسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك ما يتعلق بالجنة والنار وغير ذلك من المغيبات. لذلك الله عز وجل اختار هذه اللغة، اللغة العربية، لما يكون بينها من هذه الاتفاقات بين الأشياء الحاضرة والأشياء الغيبية التي ما هي موجودة. فبينهما هذا الاتفاق الذي لا بد من فهمه، الذي لا بد من فهمه، والذي لو أنكر للزم منه كما كان يقول الإمام أحمد التعطيل التام. ولو قلنا إنه ليس بين المخلوق بين أسماء المخلوقات وبين أسماء الاتفاق العام، فمعنى ذلك العلم إذن الذي هو إدراك الأشياء ليس لا يثبت لله عز وجل، والسمع الذي هو معناه إدراك الأصوات لا يثبت لله عز وجل، فيكون معناه هو التعطيل العام أن لا نثبت لله عز وجل شيئا. أو نقع في التفويض، الذين يقولون نحن نقول السمع لفظ السمع لكن لا نفهم منه معنى، هذا هو قول التفويض، وهو الذي حذر منه السلف رضوان الله عليهم. يقول شيخ الإسلام: وأما لفظ الاشتراك الذي قد يوجد أظن الشيخ ابن عثيمين في تقرير الدستورية استعمله هو لفظ مجمل لا يصلح استعماله. يقال بين أسماء الله وأسماء المخلوقين اتفاق ولا يقال اشتراك. القول أو إطلاق لفظ الاشتراك فيه نظر، وذلك ما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لفظ الاشتراك لفظ مجمل، فربما يقال بينهما اشتراك ويفهم منه التمثيل، أو يفهم منه كذلك الاتحاد، أو يفهم منه كذلك الاتفاق. والألفاظ المجملة لا يصلح استعمالها إطلاقا في باب في تقرير العقائد في باب الأسماء والصفات، إلا إذا كما تقدم معنا إلا إذا كان في موطن النقاش، فلا يقال إذن إطلاقا بين أسماء الله وصفات اشتراك، وإنما بين أسماء الأسماء المخلوقين اشتراك، وإنما يقال بين أسماء الله وبين أسماء المخلوقين اتفاق، وهو المعنى العام الذي هو القدر المشترك بين أسماء الله عز وجل وبين أسماء المخلوقين. يقول شيخ الإسلام: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن إضافة والتخصيص. وهذا كما تقدم معنا بيانه أن الاتفاق إنما يكون في حالة الإطلاق، وهذا مراده إذا قطعت عن إضافة والتخصيص، أي إذا لم يكن الاسم مضافا. والمراد بالإضافة هنا ليس الإضافة النحوية، وإنما المراد بها الإضافة اللغوية الذي هو معنى الإسناد، والإسناد يكون في الجمل سواء كان في الجمل الفعلية أو الجمل الإسمية. فالإضافة هنا هو مجرد الإسناد، لو قلت الله العليم هنا إضافة، وهذه إضافة لغوية وإن لم تكن إضافة نحوية، بمعنى أن العلم الآن وهو الخبر أسند إلى المبتدا وهو الله عز وجل، فيقال الله العليم أي أضيف إليه العلم، ويقال زيد عالم أو زيد عليم، فمعنى أن زيد الآن أضيف إليه العلم أو أضيف إليه العلم. فهذه الإضافة إذن هي إضافة لغوية، وليس مراد المصنف رحمه الله الإضافة النحوية مثل غلام زيد ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: مختصة به مضافة إليهم. قال: توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن إضافة والتخصيص. أظن هذه العبارة واضحة، ومراد المصنف من هذا كله بيان ما يكون بين أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقين. فمن فهم هذا القدر كما يقول شيخ الإسلام كثيرا، من فهم هذا القدر قال ذهب عنه إشكالات كثيرة جدا. ولذلك يقول الأئمة الفلاسفة وغير الفلاسفة الذين خاضوا في هذه المسائل الإلهية عندهم لم يعلموا هذا الأمر، هذا الاتفاق الذي يكون بين أسماء، وظنوا أن هذا تشبيه أو تمثيل، ولذلك فروا منه وتخبطوا، لأن بعضهم يضطر إلى هذا الذي يعتقد أن الله عز وجل موجود، يضطر أن يقول أنه موجود، وإلا كيف سيقال لك يعني كيف سيقول، يقول هذا اتفاق. ولذلك بعضهم ربما يضطر يقول يثبت شيئا كما سيأتي ثم ينفي ويثبت شيئا، وهذا كله لعدم معرفة هذا الأمر. ولذلك بيّن شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وكذلك في درء التعارض في غيره من كتب الطوال أن فهم هذا الأمر يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل. قال: فهم هذا الأمر الذي هو فهم الاتفاق العام الذي يكون بين أسماء الصفات يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل، لأن من فهمها يذهب عنه هذه الإشكالات التي يدندنون حولها أن هناك تمثيل تشبيه أو نحو ذلك. هذا ما يقال تمثيل، هذا لغة العرب ولا بد من إثباته، ولو لم يثبت لما فهمنا معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. والله عز وجل لماذا يخاطب الأدب بلغة العرب إذا لم نفهم منه أن السميع معناه إدراك الأصوات، والبصير إدراك المريات وغيره، إذا لم نفهم هذا فكيف يقول أنه السميع البصير كثيرا ونحن ما نفهم معنى السميع عن البصير، وإن نفهم السميع الذي هو سمع المخلوقات والسمع إذا أضيف إلى الخالق لا نفهم معنى، هذا خطأ، هذا خطأ ولغة العرب تأباه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يلزم من اتفاق الاسمين، وقد تقدم أن معنى اتفاق الاسمين ما هو؟ أن يقال هذا خالق أو هذا موجود، هذا إيش موجود، فيتفقون في اللفظ أولا، يقال موجود موجود، ويتفقون كذلك في المعنى إيش، في المعنى المطلق، فهذا لا بد منه وهذا هو القدر المشترك وهذا هو اتفاق الاسم. إذا قيل بين اتفاق معناها اتفاق في اللفظ واتفاق في المعنى المطلق، وأما المفوضة فيرون أن بينهما اتفاق في اللفظ فقط، وهذا خطأ، وهذا الذي حذر منه السر رضوان الله عليهم. قال: ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، هذا خبر في بعض النسخ خطأ وقع وتماثل مسماهما، هذا خطأ. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، خبر لاتفاق الاسمين، أي إذا لم ما دام أنه لم يلزم من هذا أي لم يلزم من اتفاق الاسمين يريد يكون يعني تمادل مسمى، يعني لم يلزم أن يقال هذا موجود وهذا موجود، لا يلزم من ليش يريد الخبر اللغوي، لكن يريد المعنى يكون به. إذا لم يكن مثلا إذا لم يكن يعني أقولنا أن هذا موجود هذا موجود، هذا علم وهذا علم، لا يلزم منه أن علم هذا مثل هذا، وهذا مراده تماثل مسماهما. قال واتحاد عند الإطلاق والتجريد عن إضافة والتخصيص، كذلك أيضا لا يلزم، لا يلزم تماثل المسمى ولا يلزم اتحاده، أي لا يلزم اتحاد المسمى، لا يلزم اتحاد المسمى. والمسمى المراد به هنا هو المعنى المطلق، يعني لا المسمى المراد به هنا الذي يريد معنى المسمى به الذوات، أن يقال هذا لا يكون مثل هذا، يعني ليس لا يكون هذا أن الله عز وجل يكون مثل المخلوقات، لا يلزم منه هذا. قال لا اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما. لا اتفاقهما أي انظروا يريد المصنف رحمه الله أن اتفاق الاسمين في حالة الإطلاق لا يلزم من ذلك اتفاقهما، أي اتفاق المسميين في حالة التخصيص، فلذلك يقول لا اتفاقهما أي لا يلزم اتفاقهما ولا يلزم تماثل المسمى عند الإضافة فضلا أن يتحد مسماهما. إذن كما تقدم معنا أمس أن الاتفاق إنما يكون في حالة إيش؟ في حالة الإطلاق، وأما في حالة الإضافة ما يكون أبدا، لا اتفاق ولا التماثل الاتحاد، وفي حالة الإطلاق إنما يكون الاتفاق فقط، فلا يكون لا التماثل ولا الاتحاد. وهذا قال المصنف رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه. قال المصنف رحمه الله تعالى فقط إذن سيأتي بمثال ويطبق ثم يريد أمثلة كثيرة لتفهم هذا الأمر، وهذا كما تقدم عن المنفهم بعد ذلك ما يبقى له إلا الرد على الأهواء، لأنه فهم مذهب أهل السنة، يقال هذا هو خلاص مذهب السنة، يقال هذا حي الله عز وجل حي والمخلوق حي، وما في أبدا، ما قلنا أن هذه حياة حياة أبدية حتى نقول فيه تشبيه، وما قلنا أن هذه حياة حياة لا تفنى أو حياة ما كان يعني كأزلية حتى يقال فيها تشبيه، أما حياة الله حياة أزلية وحياة أبدية لم يسبقها العدم ولا يلحقها فناء، إيش بعد هذا بعده؟ من سيقول بعد ذلك أن حياة زيدي كحياة الله عز وجل؟ لكن اعتبار المطلق المعنى المطلق الذي هو الحياة عدم الميت يعني عدم الموت أن هذا حي وهذا حي، يقال هذا وهذا معنى المطلق، الله عز وجل حي معناه أنه ليس بميت ولا يمكن أن يكون ميتا، والمخلوق كذلك حي معناه أنه ليس ميت، هذا المعنى المطلق، لكن حياته المعنى الذي يختص بالمخلوق حياته القصيرة التي هي الضعيفة التي لا تساوي بشيء من رزق الحياة العزيزة تلك حياة أخرى، فمن هذه الجالسة بينهما تماثل، لكن بينهما اتفاق عام وهو أن هذا حي وهذا حي، أي هذا ليس ميت وهذا ليس ميت، فمن فهم إذن هذا فهم ذهب أهل السنة، وكل من خاض في هذا الباب كما يقول بعضهم لو فهموا هذا لما تعبوا أنفسهم، هذا شيء واضح في لغة العرب. قال المصنف رحمه الله تعالى فقد سمى الله نفسه حيا، انظر هذا مثال، الله عز وجل نفسه سمى حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واضح قال أنه الحي، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، انظر أولا يعني المسلم مجرد هذا يعلم أنه لا يمكن أن يكون في الكتاب تناقض، الله عز وجل الذي نزه التمثيل والتشبيه عن نفسه هو الذي يسمي نفسه شيئا ويثبت للمخلوقات شيئا، فكيف يقال إذن هذا هو التمثيل؟ هذا ما يمكن أبدا، لأنه لا يمكن لا يكون أن يكون في القرآن تناقض، لأن لو قلنا أن هذا هو التمثيل معناه في القرآن تناقض، لأن الله عز وجل ينفي عن نفسه، انظر ينفي عن نفسه أنه ما في أن التمثيل والتماثل، ثم يثبت لنفسه أسماء ويثبت للمخلوقات أسماء، هذا يدل على أن التمثيل الذي ينفيه الله عز وجل ليس هذا، لأن الله عز وجل عالم بما يكون وما سيكون ويعلم ما يقع في كلامه، مخلوقون يعلمون ما يقع في ما في كلامه، فكيف الله عز وجل ما يعرف هذا؟ هذا ما يعتبر أن الاتفاق العام الذي ورد في الكتاب والسنة ليس هو في موطن ولا عشرة ولا عشرات ولا مئات، أكثر من ذلك كله يدل على أن الاتفاق شيء والتماثل شيء آخر، وأن الله عز وجل نزع عن نفسه شيء وهذا الذي ذكر في القرآن شيء آخر، فليس إذن هذا مثل هذا حتى يقال إن في القرآن باطل أو كفر نحو ذلك ما يقوله أولئك. قال وسمى بعض عبادي حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا حي وهذا حي، لكن هذا الذي بعده وليس هذا الحي مثل هذا الحي، ليس هذا الحي الذي هو الله عز وجل مثل هذا الحي الذي هو المخلوق، لماذا؟ لأن قوله الحي اسم لله مختص به، والاتفاق متى يكون؟ في حالة الإطلاق. والآن انظروا قول الله الله لا إله إلا هو، هذا في حالة الإطلاق ولا في حالة الإضافة؟ كيف الإضافة؟ وين الإضافة يا أخي؟ وين إضافة عن جار ومجرور؟ أحسنت، هذا معنى الاستثناء، إضافة لغوية. إذن معنى الله عز وجل قال هو الحي القيوم، الله عز وجل الحي القيوم، فأسند إلى نفسه أنه حي قيوم، وأسند المخلوق كذلك أنه حي، أضاف المخلوق أنه حي. إذن هذا أضاف إليه فصار مختصا به، وذاك أضاف إليه، أي المخلوق أضاف إليه الحي فصار هذا مختصا به. فالحي إذن في حالة الإضافة إما يكون مختصا بالله عز وجل فيكون معنا الحياة الأبدية الأزلية الكاملة الجامعة، وإما يضاف إلى المخلوق فتكون تلك الحياة القصيرة التي لا تساوي شيئا بالنسبة إلى حياة الله عز وجل. معلوم يا أخوان هذا اللي يقوله. قال وقوله قال أن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت، أي لأن قوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. من أين يقع بعد ذلك؟ من أين يقع بعد ذلك التماثل أو التشابه أو غير ذلك؟ قال الحراس يعتقد أهل السنة أن الله حي قيوم، وأن حياته أكمل حياة لأنها ذاتية له لم يستفيدها من غيره، بل هو واهب الحياة ومفيدها، ولذلك كانت حياته أزلية أبدية لا يمكن أن يلحقها موت أو فناء. لكن انظر إلى حياة المخلوق. قال وإنما يتفقان، إذن الآن هذا شيء وهذا شيء، طيب متى يتفقان؟ الذي فهم أمس متى يتفقان نعمان؟ في حالة الإطلاق. انظر قال شيخ الإسلام وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن التخصيص. إذن لما أضيف كان هذا الحياة له، تلك الحياة له، لكن إذا أطلق إلى الحي أو الحياة هذا سيكون بينما اتفاق. قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن التخصيص، ولكن انظر، طيب هل هذا الاتفاق اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى المعنى المطلق، لكن هل يلزم من هذا الاتفاق التمثيل او التشابه؟ لماذا نبهنا امس؟ لا، الان هذا معنى مطلق، لكن هل هذا معنى مطلق يقول هذا مثلا حي وذاك حي في المعنى المطلق، هل هذا يلزم من التشبيه؟ احسنت، لانك تقدم عن ان هذا شيء شيء ذهني صور. انظر قال شيخ الاسلام تاملوا، قال وانما يتفقان اذا اطلق وجرى عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق. نحن شرحنا امس صبرا لاجل ان يفهم هذا، لكن ان شاء الله سيفهم الذي كان معنا امس يفهم هذا واضح. قال انظر، قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، واضح، اي هذا المعنى المطلق الذي هو الحي ليس له مسمى اصلا، لان اصلا ما في الكون او ما يوجد لابد اما يضاف الى هذا الى هذا، أما الحي وحده تنشي يوجد لا، إما أن تكون حياة ولا تكون حياة المخلوق. إذن هذا أصلا كيف يقال بعد ذلك يلزم من التشبيه أو التمثيل؟ كيف هذا الشيء أصلا الذهني، والأشياء الذهنية كما تقدم معنا ليس لها إيش مثل كل، ليس له وجه في الخارج أصلا حتى نقول بينه تشي. وذلك انظر ماذا قال شيخ الإسلام، قال ولكن ليس للمطلق مسمى، أظن أسرعنا لك، قال ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. انظر، ولكن العقل الذهن يفهم من المطلق المعنى المطلق قدرا مشتركا بين المسميين أن هذا الحي وهذا الحي، وعند الاختصاص عند الإضافة يقيد ذلك، أو عند الإضافة يقيد ذلك، يقيد إيش؟ هذا المعنى المطلق، هذا المعنى المطلق يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. واضح أنا هذا ما أوضحه هكذا على صح ولا في شيء هكذا؟ واضح جدا. قال انظر، إذن هذا مثال، ما هو المثال الذي مثله في الحي؟ إذن خذ هذا في جميع اسماء الصفات وارتح كذلك عن كل ما يقول الشبهات. ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال ولا بد من هذا في جميع اسماء الصفات، انظر جميع اسماء الصفات كل من هذا الباب يفهم منها، انظر يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، شرحنا أمس لا تعيدوه، يعني يفهم منها ما دل عليه الاسم، أي المعنى الذي هو المعنى الذي يسمى بالمواطأة التوافق الذي هو يكون إيش التشاكل، يعني ليكون بين المعنى تفاوت، لا يكون المعنى إيش يكون معنى لا يكون معنى تفاوت، بل لا بد أن يكون معنى تفاوت. إذن هذا الاسم أضيف إلى الله وأضيف إلى المخلوق فيكون بين اتفاق في المعنى مع وجود تفاوت في إيش في المعنى، حتى يكون المعنى الذي يسمى إليه أكمل وأكمل من المعنى الذي يسمى المخلوق. انظر قال يفهم منها ما دلت عليه، ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. سلام الله محمد، ها واضح، ها ماذا لا 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 كانك اليوم مريض.
لا لا
لا وجهك وجهك هذا أي المعنى المطلق. هذا المشترك هو شيء ذهني يعني ليس شيء هناك موجود في الخارج. هم ما يثبتون هذا المعنى أصلا. أهل البدع ما يثبتون هذا المعنى. لو كانوا يثبتون هذا المعنى لكانوا من أهل السنة. الفرق بيننا وبين أهل البدع المعطلة جميعا أنهم ينفون هذا المعنى. يقولون ما فيش اتفاق. ولذلك قالوا إذا قلتم حي وهذا حي يلزمون التشبيه. نحن نقول لا، بينهما اتفاق، يقال هذا حي وهذا حي ولا يلزم من التشبيه. وهذا الاتفاق الذي بينه هو شيء إيش؟ ذهن، يعني ما عنده تصور به أن العلم معناه كذا وكذا. هذا المعنى صور به في ذهنك، هل هو شيء يوجد في الخارج؟ لا. إذن هذا يكون بين أسماء الله وصفاته. فإذا قيل إذن هذا حي أو ذاك حي، هذا عليم وهذا عليم، كله يكون هذا إيش؟ هذا على معناه وعلى حقيقتها. لكن هذا الذي يكون بينهما هل هو شيء موجود في الخارج؟ لا، هو شيء من ذهني فقط. معناه أن تصور إيش معنى هذا إذا أضيف إلى الله عز وجل، وإيش معنى هذا إذا أضيف إلى المخلوق. هذا أظن واضح. ثم يذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة من يقرأها. ولا نقرأ سريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال تعالى: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما، فقال: وبشروه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم. ها؟ ماذا؟ فبشرناه، ماذا قلت أنا؟ قال: بشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. الآن واضح هذا المثال. الله عز وجل قال: أنا عليم، وقال في بعض عباده أنه عليم، وهذا كثير. وقال في نفسه أنه حليم، وقال في بعض عباده أنه حليم. هل يلزم من هذا التشابه أو التماثل؟ يعني من يقدر علم الله عز وجل كعلم فلان أو علم فلان؟ ما يمكن هذا أبدا. ومن سيقول حلم الله عز وجل مثل حلم فلان؟ ما يمكن أبدا. إذن المعنى المطلق بينهم هذا الاتفاق الثابت، لكن علم الله عز وجل ليس كعلم فلان ولا كعلم إسحاق ولا غير ذلك. هناك كلام جميل الخطابي، قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء، هذا كتاب جميل جدا، إلا أنه وقع في بعض المواضع التأويل. قال: والآدميون، كان يشرح كأنه تقول يشرح للعبارة وليس العليم كالعليم. قال: والآدميون وإن كانوا يصفون بالعلم، يعني يقال هذا عليم والله عليم، فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع. إذا قيل فلان عليم عن أنه يعلم شيء كذا يعلم شيء كذا، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال، وقد تعترضهم الآفات. نعم، تسمع أنه حرقت كتبه ونسي كل ما عنده، أو يتأخر ماذا عن طلب العلم فيشتغل فيذهب عنه علمه، فيخلف علمهم الجهل ويعقب ذكرهم النسيان. وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، يعني يكون في فن، وعالما بهما غير عالم بالحساب والطي ونحوهما. وعلم الله سبحانه علم حقيقة والكمال، فالله معنا أنه يعلم كل شيء. فكيف بعد ذلك يقال علم الآدمي مثل علم الله عز وجل؟ علم الله شيء وعلم الآدمي شيء آخر. وإذا قال ابن القيم: فإن علومهم علوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه وتعالى، كأنها لا شيء. ولا شك أنها لا شيء، لكن لا يقال بها هذا. يعني كيف كأنها لا شيء ومع ذلك نحن نقول العلم نثبت للمخلوق والله ليس له علم، مع أنه يقول أنا عالما؟ يعني هذا الشرف الكمال كله أثبتنا لهذا المخلوق الذي ليس له من هذا الاسم إلا شيء قليل، ونذينا عنه الله عز وجل. هذا شيء تعجب منه. فالله عز وجل له علم وهو عليم، والمخلوق له علم ولكن ليس علمه كعلم الله عز وجل. وكذلك أيضا يقال في الحلم ما أحلم الله عز وجل. قال: وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. انظر، سمى نفسه أنه سميع بصير. قال: وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، إذن لم يلزم منها التشابه ولا التماثل، فإنه يسمي بعض عباده أنه سميع وهو يسمي نفسه أنه سميع، ماذا بقي بعد ذلك؟ قال: فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. انظر، فجعلناه سميعا بصيرا في آية واحدة، أثبت ليس أنه سميع بصير، وفي آية واحدة أثبت ليس أنه سميع بصير. قال: وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير. ذكرنا في الحاشية بعض الفروق بين سمع الله عز وجل وبين سمع المخلوقات، كذلك بين بصر الله عز وجل بصر المخلوقات. هذا من باب التفهيم فقط، وإلا لا يمكن أن يكون بينه مقارنة أصلا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فعلم الله عز وجل شيء، وسمع الله عز وجل شيء، وسمع المخلوقات شيء آخر. وإن كان يتفقان في إدراك الأصوات، فيقال فلان يسمعني يدرك الأصوات والله يسمعني يدرك الأصوات، لكن من سيقول إن سمعه كسمع الله عز وجل؟ قال: وذلك لأن سمع الله سمع واسع، فإنه يسمع السر ونجوى بخلاف سمع المخلوق، ويستوي في سمعه الجهر والخفوت، يعني صوت الخافت، بخلاف المخلوق، ويستوي في سمعه القريب والبعيد بخلاف المخلوق، ويسع سمعه الأصوات، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغل منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل. هذا كله من خصائص سمع الله عز وجل. فإثبات هذه المعاني الخاصة للمخلوق هنا يأتي التشبيه. قال: ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس رؤوف رحيم، وسمى بعض عبادي بالرؤوف الرحيم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ما أحسن ما أوضحه، وما أوضح عقيدة أهل السنة. قال: وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وقال: الملك أتوني به. انظر، يسمي نفسه ملك ويسمي بعض مخلوقاته ملك. لو كان هذا تشابه كيف؟ يعني ما هو في موطن موطنين ثلاث كم سيدكم مصنف رحمه الله من الأمثلة، وبعد ذلك يقول: لا، هذا لازم نتشبه لا بد أن ينفي عن الله عز وجل. هذا عدم فهم أو سوء فهم بكتاب الله عز وجل، أو سوء ظن بالله عز وجل، كما قال ابن القيم في زاد المعاد. قال: وسمى بعض عبادي بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك. قرانا: وليس الملك كالملك. نعم، ليس الملك الذي نسب الله عز وجل كالملك الذي ينسب إلى المخلوقات، ما هو ملكه. قال: وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. قال: وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار. متكف معاني هذه الأسماء مذكورة في الحاشية الذي يراجع، يعني ليس هذا متعلق بدرسنا. قال: وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. ما وضحه. قال: وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. يعني هذا هناك شريط جميل أظن للشنقيطي رحمه الله، سمعته قديما، كله أكثر من ساعة، كأن القرآن كله أمامه. الشنقيطي عجيب جدا في القرآن، ويذكر هذا، يقول: قد سمى الله نفسه كذا، وسمى عبده فلان كذا، وسمى نفسه كذا، ويذكر كل ما في القرآن أو أكثر ما في القرآن، ويعد عدا كأنه تراه يقرأ من الكتاب، هو محاضرة. وجمع الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها وأطلقها على المخلوق، حتى الأفعال التي أثبتها أطلق على نفسه وأطلقها على المخلوق. قال مثلا: يقول الله عز وجل قال أنه يفعل كذا، وقال المخلوق يفعل كذا، والله عز وجل قال يرحم، والمخلوق قال إنه يرحم، وهكذا عده حتى بعد ذلك ما يقع في قلبك شك أن هذا ليس التمثيل. كيف هذه الكثرة بعد ذلك نقول أنه تمثيل أو تشبيه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، ما أدري هل توجد في النت، بحث ربما توجد. ماذا؟ هل المفرغة؟ ما رأي طيبة؟ كان مفرغ طيب، يعني هل طبعت؟ طيب ما أذكره، ما أذكر عنوان. أنا سمعت جاوب لبعض الأخوة قبل 5 سنوات، كان محاضرة عجيبة جدا، حتى أنا تعجبت كيف استحضار هذا، يذكر الأسماء التي وقعت في القرآن وكذا، حتى الأفعال على أطلق العز وجل نفسه، أنه يقول والله أعطى نفسه كذا، وأطلق على المخلوق كذا، وأطلق على نفسه كذا، وأطلق على المخلوق كذا، وسمى نفسه كذا، وسمى على المخلوق وهكذا. وإذا قال شيخه ونظائره هذا متعدد، يعني هذا كثير جدا. قال: وليس مقصود المصنف حصرها، ولكن مراده أن يبين الدليل المتواتر من القرآن الكريم على أن ثمة اشتراكا في الاسم المطلق، ولم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، أي في التشابه الذي التمثيل. وذلك من وجهين: الأول أن هذا الاشتراك ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، لأن النصوص التي نفت التشبيه قال: ليس كمثله شيء. ولو كان نفت هذا الاشتراك لازم أن في القرآن تناقضا. والثاني أن هذا دليل شرعي متواتر مضطرد قطعي الدلالة على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل بالحقيقة والتخصيص. قالوا معلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا كلام شيخ الإسلام رحمه الله واضح في هذا. قال المصنف رحمه الله هذا في الأسماء الآن في الصفات. قالوا كذلك سمى نفسه سمى صفاته بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك. فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال أنزله بعلمه. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. انظر هذه هو أشد منهم قوة في إثبات القوة لهم وإثبات القوة له، أليس كذلك؟ لهم قوة والله عز وجل لكن هو أشد منهم قوة. قال وسمى صفة المخلوق علما وقوة. فقال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقال وفوق كل ذي علم عليم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. إذن عندهم علم والله عنده علم وليس هذا العلم كهذا العلم. قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، عندكم قوة. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وهنا ليست أولئك المعطلة إذا أراد أن يقول السلف يؤولون يقولون السلف قالوا بأيد عباس قال بقوة، يعني عدم معرفة بلغة العرب. بأيد هنا مزر من آد يأيد أيدا أي قوة وليس جمع اليدين. فهذا أيد هذا اسم وهو بلا شك جمع لليدين، أما هذا هو مزر لآد كما نبه ذلك الدارمي رحمه الله وكذلك ابن القيم في كتاب التوحيد. فليس هذا في التمثيل أبدا أو ليس في هذا من باب التأويل. والسماء بينها بأيد ليس معنى السماء بينها بأيدينا، لا لا يدل على ذلك. بل الله عز وجل ما الظاهر أنه ما خلق السماء بيديه وإنما خلق أسماء معينة بيديه هي معلومة للتشريف. أما السماء ما ورد في دليل أنه خلق بيديه وإنما معناه أنه السماء بينها بأيد أي بقوة. قال تعالى والسماء بينها بأيد قال أي بقوة. وقال وذكر داود وذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. فليس معنى ذا الأيدي له أيادي كثيرة، داود هو شخص واحد. الأيد هذا من آد يأيد أيدا أي قوة وهي مصدر من آد من فعل آد. أولئك إذا أرادوا أن يشككوا في عقائد السنة يقولون السلف قد أولوا ماذا أولوا؟ أولوا اليدين بالقوة قالوا قوتين أو قوة ماذا إذا قالوا السنة بينها بأيد القوة. من هنا هذا؟ هذا ما عندهم عرف بلغة العرب. هذا جهل بلغة العرب، هذا جهل بلغة العرب. ونبهنا هذا في الحاشية ماذا؟ لا حتى هم لا شك من حيث أن الله عز وجل يقول السماء بنيناها بأيدنا بقوة هو بقوته الله عز وجل إنما يعني بنى السماء بقوته حيث الإضافة اللغوية موجودة، لكن ليس هذا التي هي جمع اليدين وقوة صفة اليدين صفة أخرى. ما اسمها؟ لا 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 هذه غيرها. لا ما هي هذه؟ هذه أعرفها لهذه محاضرة أخرى. ما هي تلك؟ هذه محاضرة يرد على بعض المعطلة يذكر فيه مذهب أهل السنة في هذا الباب، يذكر فيه عقائد المتكلمين عقائد الأشاعرة في باب الصفات ويذكر تقسيمهم للصفات السلبية وهذا. لا هذا غير، هذه غير. قال وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. إن شاء الله هذا واضح يا أخوان صح؟ ما من يقرأ سريعا أن هذا إن شاء الله واضح أوضح من الشمس. ها كيف؟ لا أنا أتعب شوي أنا هذا خلاص إذا نحن نسرع وجميل كيف ترى؟ طيب حاول أنا تعبت أنا شوي.
قال رحمه الله تعالى وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال للإنسان منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن شاء الله ورب العالمين. وقال إن
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت كالمقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وقال ويوم يناديهم. وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وليس المنادات كالمناداة ولا المناجات كالمناجاة ولا المناجات كالمناجاة. وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة. ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبك هذا قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. وصف نفسه بالتعليم. وصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرش فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستو على ظهوره. وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقوله واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقي ببسط اليد في قولي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجودة فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم. ونظائر هذا كثيرة.
من أهل العلم من قال المراد بقوله بل يداه مبسوطتان ليس معناها أنها غير مقبوضتين وإنما معناها مبسوطتان أي معنى أن الله عز وجل يكرمه. وهذا في لغة العرب يستعمل كناية عن الكرم يقال فلان بسط يده أي أنه أكرمه. يقول شيخ الإسلام هذا وهذا صحيح لكن المراد بآية المائدة هو المعنى الثاني هو الكرم. إلى هنا.